أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في اشتراط عدم التلذذ والريبة. السيد الخوئي رحمة الله عليه أوقع البحث في مقامين: طارة في الاستدلال على اشتراط عدم التلذذ، وأخرى في الاستدلال على اشتراط عدم الريبة. أما الكلام في المقام الأول فاستند فيه إلى قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. للوهلة الأولى قد يقال هذه الآية المباركة لا ربط لها بما نحن فيه، لأن الكلام عن اشتراط جواز النظر بعدم التلذذ، مش هذا بحثنا؟ اشتراط جواز النظر بعدم التلذذ، وهذه الآية تأمر بعدم النظر، فهي دليل على حرمة النظر. فكيف يستند السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات اشتراط جواز النظر بترك التلذذ بما يدل على حرمة النظر؟ الوهلة الأولى إذن قيقال هذه الآية لا ربط لها بما نحن فيه. لأجل ذلك وسع رحمة الله عليه البحث في هذه الآية. في البداية قلنا يستغرب الأمر، يعني دلالتها ليست بهذا الوضوح حتى نقول دليلنا كذا وكذا وننتهي. وسع البحث في بداية الأمر، قرب مفاد الآية قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عليكم السلام. تدل على لزوم كف النظر، وكف النظر عبارة عن الانصراف عن الشيء تماما. يعني الآن أنت تحدثني، طب فأدير وجهي، هذا ليس فقط معنى أني لم أسمع، وإنما انصرفت عنك تماما. التفتنا كيف؟ إعراض عنك. فإذا غض النظر بمعنى صرف النظر عن الشيء، وكف النظر، وهذا الكف للنظر مساوق عرفا للانصراف عن الشيء تماما. وعليه فهذه الآية ليس فقط تدل على حرمة النظر، بل تدل على حرمة جميع الاستمتاعات في الأجنبية. ليه؟ لأنه لو لم أنظر لكني تلذذت بصوتها، فلا يقال كففت وانصرفت وأعرضت عن الشيء بالكلية. واضح الفكرة؟ إذن حتى نكرر المطلب يركز في الذهن، الباري سبحانه وتعالى في هذه الآية اختار لفظ الغض، وهو ليس بمعنى مجرد عدم النظر، بل هو بمعنى الكف والإعراض والانصراف عن الشيء بالكلية. بناء على ذلك الحكم الذي يستفاد من الآية لزوم ترك جميع الاستمتاعات في مورد غير الزوجة وغير ملك اليمين. إذن كل ما ليس زوجة ولا ملك يمين تحرم فيه جميع الاستمتاعات، هذا ما تدل عليه هذه الآية المباركة. عندما جاءت الأدلة الخاصة وجوزت النظر، في مورد من يريد أن يتزوجها الإنسان، في مورد من يريد أن يشتري أمة، في مورد نساء أهل الذمة وهكذا، هذه الموارد الأدلة ماذا جوزت؟ جوزت جميع الاستمتاعات أو جوزت خصوص النظر؟ فحينئذ لا يخرج من تحت عموم الآية إلا النظر، غير النظر يبقى داخلا في عموم الآية. واضح؟ فإذا توهم أن الآية لا ترتبط ببحثنا من أين نشأ؟ نشأ من تصور أن الآية تدل على حرمة النظر. والأدلة الخاصة تدل على حرمة النظر في كل النساء غير الزوجة والمملوكة، والأدلة الخاصة دلت على جواز النظر في الذمية مثلا في من تريد أن تتزوجها وهكذا. خب، فلا علاقة لها ببحث اشتراط عدم التلذذ. إذن منشأ توهم أن الآية لا ترتبط ببحثنا هو هذا، لكنك عرفت أن الآية ليس مدلولها حرمة النظر، بل مدلول الآية لزوم الإعراض بالكلية عن غير الزوجة وملك اليمين. واحد من الإعراضات هو النظر. واضح؟ والآية ليس لا تدل فقط على هذا. فإذا مفاد الآية أيها المؤمنون يحرم عليكم جميع الاستمتاعات في غير الزوجة وملك اليمين، هذه مفاد الآية. جاءت الرواية ابن صهيب قالت يجوز النظر إلى من؟ إلى نساء أهل الذمة. فإذا الخاص جوز لنا استمتاعا واحدا وهو النظر، أما الالتذاذ، أما اللمس، أما الوطئ فيبقى داخلا تحت عموم الآية. فإذا ثبت لدينا أن هذه الآية على ماذا تدل؟ على اشتراط جواز النظر بترك الاستلذاذ.
لماذا أفرد الحديث أو الكلام عن خصوص النظر في الآية؟ أغضوا من أبصاركم، أو يعني ليش خصه هو بالذكر دون غيره من الالتذاذ؟ هل لأنه ممكن الفرد الأكثر شيوعا أو الأشد من غيره؟
نعم، الآن حتى نكمل إن شاء الله نأتي إلى هذا البحث. بعد هذا البيان تابع السيد الخوئي لغرض زيادة الإيضاح، وهذا ليس من عادته، يعني لو كانت دلالة الآية بهذه المثابة من الوضوح الآن هذا المقدار كافي الذي شرحته بهذا البيان البسيط، طبعا غير واضح بهذا الوضوح اللي ذكرته في كلام السيد الخوئي. حاصل ما أفاده بعد ذلك أنه عندنا مفهومان لا ينبغي أن نخلط بينهما. المفهوم الأول مفهوم النظر، لفظة النظر ومشتقاتها، نظر ينظر إلى آخره. المفهوم الثاني مفردة الغض، هذا لا يساوي ذاك. الغض والنظر بنظر السيد الخوئي أمران وجوديان متضادان. النظر شيء وجودي يرتبط بالرؤية، والغض شيء وجودي، أمران وجوديان يرتبط بالكف، الكف فعل، يعني هذا الكف مثلا يحصل بغمض العين وهذا أمر وجودي. فإذن هما أمران وجوديان بينهما تقابل التضاد. البعض توهم أن أحدهما مقدم لترك الآخر، فإذا غضضت بصري بمعنى أغمضت عيني يحصل ترك النظر. صحيح بينهما تضاد، لكن فعل أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر. نظير ماذا؟ الصلاة وإزالة النجاسة. فعل أحد الضدين مقدم لترك الآخر، فإذا صليت هذا يعني أني سوف يحصل عندي ترك الإزالة، وإذا أزلت هذا يعني سوف يحصل عندي ترك الصلاة. هذا المدعى لا يقبله السيد الخوئي، هو أن ترك أحد الضدين مقدم لفعل الضد آخر. طبعا هذه المسألة مبنائية وبحثناها في الكفاية، خلاف بين المحقق الخنساري وبين المشهور، وهو أن الضدين هل يوجد بينهما مقدمية أو لا يوجد. نسب إلى المحقق الخنساري أن فعل أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر، ونشأ ذلك مما هو متعارف من قولهم إن الضدين متمانعان، والمانع أحد أجزاء العلة، عدم المانع أحد أجزاء العلة. فإذا كان الأمر كذلك ففعل أحد الضدين يشكل مانعا عن إتيان الآخر ويكون جزء علة، فهو مقدمة لترك الضد الآخر. هذه الدعوة أبطلها المحققون في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأثبتوا أن فعل أحد الضدين ليس مقدم لترك الضد الآخر، بل الضدان في عرض بعضهما البعض لا يوجد بينهما نسبة المقدمية. وهذا لا نريد الآن في البحث الفقهي أن ندخل في هذا المطلب، فقط تصوير لمدعى السيد الخوي، أما الأدلة ذكرت في محلها في علم الأصول. خصوصا فيما نحن فيه، فإن التقابل بين النظر والغض وإن كان من تقابل الضدين، لكن ليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما. مش في عندنا ضدان لا ثالث لهما؟ فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا ثالث لهما، يصبح بحكم النقيضين. أما اللذان لهما ثالث مثل السواد والبياض، لا يجتمعان لكن يرتفعان في الأحمر. واضح الكلام؟ خب، ما نحن فيه من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما. لماذا؟ يقول غض البصر له معنى حقيقي وله معنى نجاسي أو كنائي، فقل أما المعنى الحقيقي لغض البصر هو عبارة عن إطباق الجفنين، غض بصره أي غمض جفنيه وعينيه، هذا المعنى الحقيقي لغض البصر. إذا كان الأمر كذلك فيوجد ثالث، كيف؟ بأن أدير وجهي. فإذا لم يحصل غض بالمعنى الحقيقي، لأن الغض بالمعنى الحقيقي أن أطبق جفني، ولم يحصل نظر فارتفع، لا الغض موجود ولا النظر موجود، فإذا ضدان لهما ثالث. أو مش ضروري يدير مثلا، يضع يده على وجهه أو أي طريقة من الطرق الأخرى. فبناء على ذلك لا يكون فعل أحدهما مقدمة لترك الآخر. البعض استشهد لإثبات المقدمية والتضاد بما ورد في بعض الروايات من أن السيدة الزهراء عليها السلام عندما تمر في المحشر يؤمر الناس بغض أبصارهم، فغض البصر عبارة حينئذ عن ترك النظر، فيرجع هذا الفعل الوجودي إلى أمر عدمي. غض البصر عبارة عن ترك النظر، فتصبح النسبة بين النظر والغض ماذا؟ إما نسبة الوجود والعدم تناقض، وإما لا أقل من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، أنه لا ثالث بين الوجود والعدم. يشكل السيد الخوئي على ذلك، يعني شوف كل هذا ما كان ينبغي يتعرض له لو كانت المسألة بهذه المثابة من وضوح. يشكل السيد الخوئي على ذلك أنه لا نسلم حتى في هذه الرواية أن الغض بمعنى ترك النظر، بل هو بمعناه الحقيقي وهو إطباق الجفنين وجعل الإنسان نفسه كالأعمى إجلالا وتعظيما للسيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. إذا اتضح ذلك يرجع ليقول أنه يوجد في الآية قرينة على أنه ليس المقصود من الغض المعنى الحقيقي. ما هي هذه القرينة؟ وذلك لوضوح أنه لو مرت امرأة أجنبية ونظرت إلى الأرض ما أغمضت الجفنين، ما أطبقت الجفنين، تعد ممتثلا لقوله تعالى يغض من أبصاره. فهذا مدلل على أن الغض في الآية ليس بمعناه الحقيقي وهو إطباق الجفنين، وإنما من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. ما يريده الباري أن لا تنظر، لكن عادة ترك النظر بماذا يحصل؟ بإطباق الجفنين. إذن لا خصوصية لإطباق الجفنين، فيكون نظير لو أمرنا المولى قائلا كن كثير الرماد، كناية عن ماذا؟ عن كن كريما. فلا يعني ذلك أن علي أن أكثر من الرماد، لأن المفروض أطلق الملزوم وأريد اللازم. ما نحن فيه من هذا القبيل أمرنا بإطباق الجفنين، لكن لا يريد هذا الاستعمال الصريح، وإنما يريد لازم ذلك، وهو أن لا ننظر إلى الأجنبية.
بعض الرواة الشيخ مذكر هذا المعنى، أنه لما مثلا رأى أعجبته مثلا فليرمق السماء بطرفه أو لينظر إلى السماء، بهذا المعنى مذكور يغض النظر بهذه الطريقة.
أي فمهم أنه يسلم أنه غض النظر ليس بهذا المعنى الحقيقي في بعض الروايات، فليرجع إلى أهله.
نعم.
نعم.
ممكن.
كيف؟
الروايات اللي بتقول فليرمق السماء ويدعو.
أين؟ هذا إذا كان ممن لا يجد. المهم. المهم ثم يؤيد ما استدل به بالتعبير بكلمة من. شوف الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل يغضوا أبصارهم، مع أن كلمة غضة تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى كلمة من. فالإتيان بمن يرى أنه شاهد على ما ذكره. ليه؟ لأن من في هذه الآية للتبعيض، من للتبعيض، والتبعيض في الآية لا ينسجم إلا مع الإطلاق الذي ذكرناه، تترك جميع الاستمتاعات التي بعضها ما هو النظر. فلو قلنا أن الآية مختصة بالنظر لا معنى لاستعمال التبعيض، هذا الكل يصبح وليس البعض. واضح الفكرة؟ لأن السيد الخوي ماذا قال؟ أن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بمعنى أن يتركوا تمام الاستمتاعات. قرينة ذلك من، لأن لو كانت الآية تتكلم عن خصوص النظر لما صح استعمال أداة التبعيض، لأن النظر يكون تمام المطلب لا بعض المطلب. فلما استعمل كلمة التبعيض استفدنا ماذا؟ أن الآية تتكلم عن شيء أوسع من النظر، وهو ترك تمام الاستمتاعات. فبناء على ذلك الآية مفادها ترك جميع الاستمتاعات في كل النساء عدا الزوجة والمملوكة.
تفهم بالقلب.
كيف؟
كأنه تفهم بالعكس.
كيف؟
القرينة ثمانة. أنا هلا وأراد مثلاً بما فيه مثلاً ترك التلذذ، لقال مثلاً رمض النظر لم يقل من. نفس اشتراط من أنه هو لا يريد تمام غض البصر الذي يلازمه ترك
التلذذ. هذا شوف، هذا كلامك تدري إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى إنكار أن من للتبعيض. هذا صار إشكال آخر سوف نتبناه. أما مع المحافظة على أن من للتبعيض لا يأتي هذا الجواب. سيد الخوي المفروض ماذا؟ حمل من على أنها للتبعيض. ما معنى؟ قل للمؤمنين يغضوا، وبعض هذه الأمور التي أمرتكم بها ما هي؟ ما يرتبط بالبصر. صحيح؟ خب. فلا يمكن أن تكون من للتبعيض إلا إذا كان الغض أوسع من النظر. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة أمرتكم أيها المؤمنين بترك جميع الاستمتاعات من جميع النساء إلا الزوجة والمملوكة. خب جاءت الروايات قالت يجوز لك ماذا؟ ما قالت الروايات يجوز لك أن تستمتع بنساء أهل الذمة، قالت يجوز لك أن تنظر إلى نساء أهل الذمة، فأخرجت استمتاعا واحدا، سائر الاستمتاعات تبقى داخل تحت عموم الآية فتحرم. هذا برهان السيد الخوئي على اشتراط جواز النظر بترك التلذذ. واضح صار الفكرة؟ المناقشة في هذا الاستدلال يأتي غدا. طبعا هذا كله في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ ترك التلذذ. المقام الثاني ترك الريبة. يأتي الحديث عن ذلك والحمد لله رب العالمين.
كيف وصل إلى
من بمعنى التبعيض؟ الأصل فيها هكذا.
الأصل فيها
التبعيض. أي الأصل في من أن تكون للتبعيض. الآن هي شوف الآن هو لأن حمل الغض على ترك الأمر بالغض على ترك جميع الاستمتاعات لا محالة لابد أن يحمل من على التبعيض، فهو الدليل أن من للتبعيض قرينة أن من للتبعيض الأول، ثم أنت من خلال التبعيض تريد أن تؤيد أن الأمر بترك جميع الاستمتاعات.
كلامكم في مولانا حول أن النظر كان من الاستمتاعات قد يكون لغير الاستمتاع، أصلا المنظور إليها قد لا يستمتع بها مطلقا.